أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 203. لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله. ذكرنا بأن البلل المشتبه بالمني إذا خرج فإن كان بعد الاستبراء بالبول فلا يحكم عليه بكونه منيا، بل يحكم عليه بكونه بولا، وبالتالي يلزم الوضوء فقط ولا يجب إعادة الغسل. وأما إذا كان بعد وأما إذا كان قبل الاستبراء بالبول فيحكم عليه بكونه منيا بحسب الظاهر، يعني حكمه حكم المني فيلزم إعادة الغسل. في هذه المسألة يتعرض سماحة السيد إلى أن ذلك الاشتباه في الرطوبة الخارجة وفي البلل الخارج لا فرق فيه بين أن يكون ذلك الاشتباه مع إمكان الاختبار أو مع عدم إمكانه، وإذا أمكنه الاختبار سواء قد اختبر ولم يميز ذلك البلل المشتبه أو لم يختبر. في الحالات الثلاث، ما دام هذا البلل قد اشتبه أمره فيجري عليه ما تقدم. وبعبارة ثانية، أنه تارة المكلف لا يتمكن من الفحص لسبب أو آخر، سما يتمكن لوجود ظلمة، لكونه أعمى لا يتمكن أن يشخص ذلك البلل فاشتبه عليه ذلك البلل، وأخرى يتمكن من الفحص. وهنا شقان، مرة لا يفحص، هو باختياره لا يفحص فيبقى البلل مشتبها في حقه، وثالثة يتمكن من الفحص ويفحص ولا يميز أنه بول أو مني. في هذه الحالات الثلاث، ما دام ذلك البلل بقي مشتبها في حق المكلف فيطبق عليه ما تقدم. فإن كان ذلك البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء بالبول فيحكم عليه بكونه بولا فيكفي الوضوء منه، وإن كان قبل الاستبراء بالبول فهو بحكم المني ظاهرا فيلزمه إعادة الغسل. واضح؟ إذن الاشتباه متى ما تحقق جرى حكم المشتبه، سواء مع العجز عن الاختبار والفحص أو مع إمكان الفحص، ومع إمكان الفحص فحص ولم يصل ولم يميز أو لم يفحص، فما دام الاشتباه باقيا يجري حكمه. قال: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة. شنو حكمها؟ أنه إن كان قبل الاستبراء بالبول فهي بحكم المني، وإن كان بعد الاستبراء فيكفي الوضوء منها، هذا هو حكمها. بين لا فرق في ذلك، هذا الحكم يجري بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص فحص ولم يميز، ما قدر أن يشخص أنه مني أو بول بعد الفحص والاختبار، وبين أن يكون قبل الفحص. أصل قبل الفحص لماذا لم يفحص؟ مرة لأنه لا يتمكن من الفحص، ومرة هو لم يفحص باختياره، لم يفحص، فبقي ذلك البلل مشتبها. واضح؟ وبين أن يكون قبل الفحص والاختبار. ولو لماذا لم يفحص؟ هذا بفرديا، واحد ما بين اللي هو واضح أنه باختياره ما فحص، والثاني ولو لعدم إمكان الاختبار، ما يتمكن أن يختبر، ما يتمكن أن يفحص. ليش؟ من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك ما تمكن. فحينئذ ما دام البلل لا زال مشتبها ففي الحالات الثلاث يجري حكمه. لماذا لا فرق بين هذه الحالات الثلاث؟ باعتبار أن الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبه وترتيب حكم البلل المشتبه هي مطلقة، لم تقيد بما إذا لم فحص ولم يميز، وإنما ذكرت أن البلل المشتبه إن كان بعد الاستبراء بالبول فيكفي أن يتوضأ منه ويستنجي كما قرأنا بعض الأخبار، وإن كان قبل الاستبراء بالبول فهو بحكم المني فيلزمه أن يغتسل، أمر الإمام بالغسل. ولم تميز ولم تفصل بينما إذا تمكن من الفحص أو لم يتمكن، فحص ولم يميز أو لم يفحص، فالأخبار مطلقة من هذه الناحية. زين. مسألة 204، لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة. هذه المسألة وقعت محلا للكلام بين الفقهاء وكثرت الآراء فيها. حاصل هذه المسألة أن المكلف إذا كان يغتسل من الجنابة، غسل الجنابة، سبقية الأغسال راح يجي الحديث عنها في المسألة اللاحق، مكلف جاي يغسل غسل الجنابة، فعندما غسل بعض الأجزاء كأن غسل الرأس والرقبة صدر منه حدث أصغر، كأن خرج منه ريح أو بالة ونحو ذلك، هل هذا الحدث الأصغر يبطل غسل الأجزاء السابقة فيعيد الغسل من جديد، أو أن يعيد الغسل من جديد، أو أنه لا يبطله؟ وإذا لا يبطله عندما يتم هذا الغسل هل يأتي بالوضوء بعده أو لا يأتي بالوضوء بعده؟ هل يجب أن يكمل هذا الغسل ويبدأ غسلا آخر؟ هل يجب أن يكمله ويبدأ بغسل من جديد يعيده ثم يتوضأ؟ أقوال متعددة في المسألة. رأي سماحة السيد أنه يتم هذا الغسل، من حقه أن يفعل أحد أمرين: إذا صدر الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة فله أن يفعل أحد الأمرين، إما أن يتمه يكمل هذا الغسل، يعني لا يبطل الغسل، يكمله ويضم إليه الوضوء على الأحوط وجوبا، يعني هذا الغسل الذي أكمله لا يجزي عن الوضوء على الأحوط وجوبا، واضح؟ أو هذا الأمر الأول. أو الأمر الثاني، له أن يعدل عدولا استئنافيا من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، أو من الارتماسي إلى الترتيبي، عدول استئنافي مو تكميني، وإنما يستأنف الغسل من جديد. فإذا كان هو يغتسل غسل ترتيبي وصدر الحدث في أثنائه فله أن يلغي هذا الغسل ويشرع بغسل ارتماسي من جديد. وإذا كان هو يغتسل غسل ارتماسي وصدر الحدث في أثنائه فله أن يلغي هذا الغسل الارتماسي ويبدأ بغسل ترتيبي من جديد، يستأنف غسلا ترتيبيا. وإذا استأنف الغسل الجديد فهذا الغسل الجديد يجزي عن الوضوء بلا إشكال. واضح؟ إذن رأي سماحة السيد أن الحدث الأصغر في أثناء الوضوء هو في أثناء غسل الجنابة لا يبطل غسل الجنابة، فله أن يتمه يكمله، ولكن يضم إليه الوضوء، هذا الغسل الذي أكمله لا يجزى عن الوضوء، وله أن يعدل عدولا استئنافيا يبدأ بغسل جديد. واضح؟ طبعا أين يتصور صدور الحدث؟ هذه يكون نبينها من البداية. إحنا الحدث في أثناء الغسل أين يتصور؟ في أي غسل؟ في الترتيب واضح، يغسل الرأس والرقبة ثم يصدر منه حدث، هذا واضح. في الارتماسي في الدفعي لا يتصور، وهذا تقدم قلنا واحد من الفروقات بين الدفعي والتدريجي أن الدفعي لا يتصور فيه الحدث لأنه أمر آني يتحقق في لحظة واحدة وهو يحصل بشكل دفعي، بينما التدريجي يتصور فيه الحدث، كما لو رمس مثلا رأسه ورقبته، كما إذا ألقى بدنه من جهة رأسه كالسمكة وصدر منه حدث في الأثناء، فله أن يتمه يكمل غسلة ارتماسا، وله أن يلغي هذا الغسل ويستأنف غسلا ترتيبيا من جديد. واضح؟ وهنا نؤكد على أنه إذا أراد العدول الاستئنافي فيعدل إلى غسل مغاير ومن سنخ آخر، فإذا كان في الترتيبي يستأنف غسلا ارتماسيا، وإذا كان في الارتماسي يستأنف غسلا ترتيبيا. واضح؟
زين، إذا كان ترتيبي ممكن أنه يهدم الترتيب ويستأنف لو ما
يجوز؟ هذا ما يجزى عن الوضوء.
الثاني عن الاستئناف،
هذا اللي استأنف من جديد لا يجزى عن الوضوء.
نعم.
واضح؟ فهذا في الحقيقة هو عين الأول مو شيء آخر. عين الأول. زين، إذن رأي سماحة السيد أن الحدث الأصغر لا في أثناء غسل الجنابة لا يبطل غسل الجنابة، هذا واحد. اثنين، إذا أكمله فيجب أن يضم إليه الوضوء من باب الاحتياط. طب لماذا لا يبطله ولماذا يضم إليه الوضوء؟ أما أن الحدث الأصغر لا يبطل غسل الجنابة فباعتبار عدم الدليل، لا يوجد عندنا دليل من آية أو رواية أو قاعدة تدل على أنه إذا صدر الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة فهذا يبطله، لا يوجد عندنا دليل، بل مقتضى إطلاق الروايات التي أمرت بالغسل أنه لا يبطله، فإن الروايات قد أمرت بالغسل وذكرت تفاصيل الغسل وهي في مقام البيان، فلو كان الحدث الأصغر يبطل الغسل لبينته الروايات لأنها في مقام البيان من هذه الناحية، وبالتالي عدم بيانها يدل على عدم اعتبار عدم صدور الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة. فإذا نقول لا يوجد دليل، بل الدليل على العكس، على أنه لا يبطل هذا الغسل. إذا لم يبطل والمكلف قد أتى بالأغسال بغسل الأجزاء السابقة، غسل الرأس والرقبة، فهذا لا يبطل غسلها، فله أن يضم إليها غسل الأجزاء اللاحقة ويكمل غسله، لهذا قال له أن يكمل هذا الغسل. واضح؟ خب، لماذا هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء؟ لماذا نضم إليه الوضوء من باب الاحتياط؟ ذلك باعتبار أن الروايات في الوضوء قد دلت على أن الحدث موجب للوضوء مطلقا، فإن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة. وإذا صدر الحدث فقد أوجب الوضوء، لما دل من أنه من نام إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ. هذه الروايات ترشد إلى أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وهي لم تفر مقتضى إطلاقها أنه متى ما صدر الحدث فقد أوجب الوضوء للصلاة، سواء أكان صدور الحدث قبل الغسل، قبل غسل الجنابة، أم كان في أثنائه أم كان بعده. متى ما صدر الحدث وجب الوضوء للصلاة، لم تفصل، فمقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين الحالات الثلاث، سواء كان الحدث قبل الوضوء قبل الغسل أم في أثناء الغسل أم بعد الغسل. خرجنا عن هذه الروايات فيما لو صدر الحدث قبل الغسل فإنه لا يوجب الوضوء، لما دل على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وأنه لا وضوء قبله ولا وضوء بعده. فإذا صدر الحدث قبل غسل الجنابة هذا الحدث لا يوجب الوضوء، لماذا؟ لأن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، بل لا يشرع معه الوضوء. خب، أما إذا صدر الحدث في أثناء الوضوء، في أثناء الغسل أو بعد الغسل، فهذا يبقى تحت عموم وإطلاق ما دل على أن من أحدث وجب عليه أن يتوضأ. فالحدث في أثناء الغسل موجب للوضوء، ولا يوجد عندنا دليل على أن الغسل الذي صدر الحدث في أثنائه هذا يجزي عن الوضوء، بل هو لا يبطل لعدم الدليل، لكن لا يوجد دليل على أنه يجزي عن الوضوء. الدليل دل على أن الغسل يجزي عن الوضوء، ولا وضوء قبله ولا وضوء بعده، ولكن أي غسل؟ ذاك الذي لم يصدر في أثنائه حدث، أما الذي صدر في أثنائه حدث فيبقى تحت تلك المطلقات التي دلت على أن من أحدث يجب عليه أن يتوضأ للصلاة، فعليه مقتضى الاحتياط هو أن يضم الوضوء إلى هذا الغسل الذي أحدث فيه بالأصغر. واضح؟ وأما أنه إذا عدل عدولا استنافيا من الترتيب إلى الارتماس أو من الارتماس إلى الترتيب، فهنا قلنا هذا جائز. لماذا هو جائز؟ لما تقدم من أنه يجوز العدول الاستئنافي من أحد الغسلين إلى الآخر. نعم، لا يجوز العدول التكميلي كما تقدم، ولكن الاستئنافي قلنا لا دليل على حرمة العدول من أحد الغسلين إلى الآخر، وبالتالي يجوز أن يستأنف الغسل من جديد. وإذا استأنف الغسل من جديد في العدول الاستئنافي فهذا الغسل يجزى عن الوضوء، لما دل على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، وهذا غسل استئنافي ولم يصدر فيه في أثنائه حدث، فإذن يجزي عن الوضوء بلا إشكالين. واضح؟ لذا يقول لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، هذا أين تصور؟ قلنا أي غسل؟ ترتيبي أو الارتماس التدريجي، فيهما نتصور صدور الحدث من الجنابة. كلامنا الآن في أي غسل؟ في غسل الجنابة. أما بقية الأغسال يأتي الحديث عنها. لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن يتمه، هو مخير، يقدر يكمله ويقدر أن يعدل شنو؟ عدولا استئنافيا، مو يكمل، عدولا استئنافيا لا تكميليا، فله أن يتمه يكمله. قلنا لي يعني هذا شنو معناه؟ أن هذا الحدث لا يبطل هذا الغسل لعدم الدليل، ما عندنا دليل على أن الحدث إذا صدر في أثناء الغسل غسل الجنابة يبطل غسل الجنابة، فله أن يتمه. والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه أيضا، لما بينا من أن مقتضى إطلاق ما دل على أن من أحدث بالأصغر وجب عليه الوضوء، للصلاة هذا قلنا مطلق، سواء كان الحدث قبل الغسل أم في أثنائه أم بعده. خرجنا عن هذا الإطلاق فيما لو صدر الحدث قبل الغسل، حيث دلت الروايات على أن غسل الجنابة لا وضوء قبله ولا بعده، والباقي يبقى تحت ذلك الإطلاق. فبالتالي من أحدث في أثناء الغسل يشمله ما دل على أن من نام يتوضأ، من بال يتوضأ، فيكون هذا الحدث في أثناء الغسل موجب للوضوء كبقية الأحداث. واضح؟ زين. والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ. وله العدول الاستئنافي، مخير يريد يكمله، لكن إذا كمله هذا لا يجزع عن الوضوء هذا الغسل، ويقدر أن يعدل عدولا استئنافيا، لكن استئنافي بهذا المعنى، مو يعدل من الترتيبي إلى الترتيبي يعيد الغسل نفسه، لا، من الترتيبي يشرع بغسل ارتماسي، ومن الارتماس الذي صدر فيه الحدث إلى الترتيبي. وله العدول الاستئنافي من الترتيب إلى الارتماس وبالعكس. هذا لما تقدم من أنه لا يوجد دليل يحرم العدول من أحد الغسلين إلى الآخر، فالعدول الاستئنافي جوزه سماحة السيد كما تقدم. ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء. ليش ما يضم للوضوء؟ لأن هذا غسل جنابة لم يصدر فيه حدث في أثنائه، وقد دل الدليل على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء كما تقدم. مسألة 205 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.